عن بعض عقيدة أهل السنة آخر القرن الثالث، جاء عنه أنه يقول إن هذه العقيدة التي يعني جمع في هذه المنظومة هي عقيدة من لقيه من العلماء ومن وصل إليه أخبارهم، وإن كانت يعني في ملخصة في بعض المسائل الكبار وليست شاملة. قد تولى هذه العقيدة بعض العلماء بالشرح، ولكن شروحهم غير موجودة ما عدا شرح السفاريني والمطبوع المتداول الآن. وقوله تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، وأول شيء أمر به عندنا ما فيها البسملة، ما ذكرت على أول المنظومة في البسملة لأنه جاء النهي عن كتابة بسم الله في الشعر، أن هذا نظم معلومات، ولهذا يقول السفاريني كل النسخ التي اطلعت عليها ليس فيها ذكر البسملة، يجوز أن المؤلف لم يضعها، ويجوز أنها ذكرت في تراجمه فقط، والغالب أنها في التراجم لا تذكر. فقوله تمسك هنا أمر من الإمساك، وحبل الله هو دينه، وقوله واتبع الهدى يعني في العمل، ولهذا قال ولا تكن بدعيا، لأن البدعة تكون في العمل وتكون في العقيدة، والهدى هو الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلكه. وقوله لعلك تفلح من ترجي، لعلك تفلح، والفلاح كلمة جامعة تجمع الخير كله، خير الدنيا والآخرة، معنى ذلك أن من تمسك بدين الله جل وعلا عقيدة وعملا أنه يكون مفلحا في الدنيا والآخرة، وهذا أمر ذكره الله جل وعلا في نصوص كثيرة. هذا المبدأ حظ على الاتباع مع العلم وتحلي القلب بالإيمان الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتحذير من الابتداع البدعة، لأن بالبدعة يرد العمل ولا يقبل من بدعي عمل، كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. ثم ذكر الأصل الذي يجب أن يتمسك به ولا بد منه، فقال ودن بكتاب الله والسنن التي، والمعنى جعل دينك يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدين يقال على الديانة التي يدين بها الإنسان وتقال على الجزاء، تقال على أشياء كثيرة، ولكن المقصود هنا واضح أنه يريد بذلك العمل، وأنك لا تعد بعملك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا الأصل الذي يدور عليه عمل المسلم يجب ألا يتعدى ذلك، فمن كان كذلك فهو على الطريق، والطريق يعني طريق الهدى الذي يوصل إلى الفلاح، ونهاية الفلاح دخول الجنة. من وصل الحبل متمسكا به أوصله بإذن الله جل وعلا إلى دار النعيم. وصف السنن يقول أن السنن تطلق على كل طريقة تسلك، لهذا احتاج أن يصفها يقول أتت عن رسول الله، السنن التي أتت عن الرسول. والسنن هي أقواله وتقريراته وأفعاله وسيرته صلوات الله وسلامه عليه. والنجاة هي السلامة من المؤذي والمؤلم، والإنسان بحاجة أشد الحاجة إلى أمرين ضروريين لا ينفك عنهما كل حي. الأمر الأول أن يسلم من المؤذي والمؤلم، والأمر الثاني أن يحصل له الملذ المنعم، وهذين الأمرين نتائج قبلهما لابد من أمرين آخرين، وهما الاهتداء بالعلم والعمل، وهذا لا يكون إلا بإرادة الله ومشيئته جل وعلا. فعلى هذا يرجع الأمر كله إلى الله، يجب أن يتمسك الإنسان بحبل ربه جل وعلا ويدعوه بأن يهديه ويسهل له الطرق التي توصله إلى ما ينجو به من الألم وما تحصل به سعادته. وهذا مجموع في هذا الكتاب والسنة. ولن يتحصل الإنسان على شيء يمكن يسلم به من العذاب ويسعد به بالثواب والجنة إلا بهذا الطريق فقط، فهو موحد، فهو واحد يجب أن يسلك. ثم السالك يجب أن يكون عبدا لله وحده، ولا تتوزعه المقاصد والإرادات، يصبح عبدا لشهواته أو عبدا لمظاهر الدنيا أو عبدا لخلق مثله أو دونه، فإنه إذا وقع في مثل هذه الأشياء فهو ضائع وهالك، والعذاب ملازم له ولا بد. والمقصود أن الأمر كله يتحلق بالله جل وعلا، فيجب أن يخلص الإنسان لربه القصد والعمل دائما في كل أيامه وساعاته وأعماله. لهذا قال ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. تنجو يعني من العذاب في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. وتربح يعني تفوز بالجنة والثواب، وقبل ذلك الفوز بالدنيا، لأنه الفوز بالدنيا يعني الربح والسلامة، يعني سلامة النفس من المؤلمات ومن القلق والتشتت لا يمكن أن تكون إلا بطاعة الله. هذا أمر قد علم، علمه من جربه، ولو حصلت له الدنيا كلها فلا بد أن يكون عنده من القلق ومن الخوف والهلع المفزع ومن العذاب الملازم له ما يناسبه. لهذا يقول الله جل وعلا إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. لما قال يصلونها يوم الدين دل على أن هذا قبل يوم الدين. الأبرار والفجار كلاهما في ما ذكر قبل يوم الدين، لهذا قال يصلونها يوم الدين، يعني يوم الدين تجتمع أرواحهم وأبدانهم فيكون لهم السلي فيها دائما أبدا. كان عذاب يوم الدين هو العذاب الكامل نسأل الله العافية. ومثله الثواب، الثواب يكون في ذلك الوقت. قدم هذا ليكون أصل يتمسك به، ثم فرع عليه المسائل التي تأتي. فبدأ أولا بصفة الكلام، وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. كلام الله جل وعلا صفة من صفاته، وقد بين جل وعلا أن المعبودات التي تعبد من دونه أن من دلالة بطلانها أنها لا ترد الجواب على عابديها ولا تكلمهم. وفي النظر بالعقل أن الذي يتكلم أكمل ممن لا يتكلم، فإذن يكون صفة الكلام صفة كمال، والكمال الذي يكون في المخلوق هو موهوب من الله جل وعلا، ولا يمكن أن يكون واهب الكمال عار عنه وفاقدا له. تعالى الله وتقدس. وهو بدأ بهذا لأن في وقته في زمنه كانت فتنة القول بخلق القرآن منتشرة، وقد تبناها كبار من دعاة الضلال، وكذلك من الملوك الذين استحوذ عليهم هؤلاء. لهذا أرغم على ذلك خلق كثير، وقتل من قتل، وسجن من سجن، وعذب من عذب في ذلك. وقد عرف أن الذي صمد لهؤلاء هو الإمام أحمد وحده، أما من كان معه منهم من قتل، ومنهم من وافق في الظاهر متأولا بأن الذي مثلا يرغم على الكفر مع تيقنه بالإيمان خوفا على نفسه من القتل أن هذا مرخص له، أنه رخصة. وكثير من العلماء أخذوا بهذه الرخصة، وبعضهم صبر فقتل. الإمام أحمد رأى أن الموقف أنه حرج جدا، أنه إذا وافق مثلا كما وافق غيره تبقى الفتنة عامة، وعامة في الناس كله، يخشى أن يذهب الحق، فلا بد من الصمود، فصار الأمر متعين في مثل هذا. المقصود أنه بدأ بهذا لمناسبة وجود هذه المسألة في وقته ظاهرة ومشتهرة، فبدأ بها. وإلا المفروض أن يكون ذلك بصفة الكلام عامة. الله جل وعلا من صفاته أنه يتكلم، ولكن كلامه يتعلق بمشيئته، حيث أنه إذا شاء تكلم وإذا شاء سكت، كما قال صلى الله عليه وسلم: وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان. أما القرآن الذي ذكر هنا وقل غير مخلوق كلام ربنا، يقصده بالقرآن هذا، بس مقصده بالقرآن لهذه المسألة، لهذا السبب كونهم نصوا على أنه مخلوق. وهذا كان السبب فيه بشر المريسي فهو الداعية داعية الشر الذي انتشرت هذه المسألة بسببه، ثم كذلك تلامذته وإخوانه ابن أبي دواد وغيرهم، وهم الذين تولوا المخاصمة للعلماء، وقد وقعت مناظرات وقعت احتجاج، وهم مثل ما يقول الإمام أحمد لا يعقلون، يعني لا يعرفون الأمور الشرعية، وإنما أخذوا بقواعد فلسفية وأمور لبسوا بها على الناس أمور عامة، فصاروا يستدلون بعمومات لا يجوز أنها تكون شاملة لصفات الله جل وعلا، كقولهم الله خالق كل شيء، أنت مثلا أن يقول القرآن شيء أليس بشيء، فإذا كان شيء فهو داخل في هذا، هذه عمومات أخرج منها أمور كثيرة، نفس المتكلم هل يدخل في كل شيء؟ قال إذا مثلا أقسم إنسان قال والله لا أكلم فلان، هل كلامه هذا داخل في الكلام المطلق؟ لما قال الله جل وعلا الله خالق كل شيء خرج هو وصفاته تعالى وتقدس، كما أنه لما قال جل وعلا في الريح التي أرسلها على عاد تدمر كل شيء بإذن ربها، ما دمرت الجبال ولا النفط ولا غيرها، بل قال جل وعلا أخبر أنهم يبقى إلا مساكنهم، فمساكنهم شيء وهي باقية، وإما قال جل وعلا في بلقيس أوتيت من كل شيء، خرج مثل أشياء كثيرة، يعني كل شيء مما يصلح للملك، إلا ملك سليمان ما أوتيت في وقتها وغيره. المقصود أن العمومات يجب أن تكون الشيء الذي تطلق عليه، ويعرف ذلك بالسياقات، السياق مقتران الأحوال. المقصود أن استدلالهم هذا باطل، هذا الاستدلال. وقوله قل غير مخلوق يعني أنه يلزم الإنسان أن يتكلم بالحق ويقوله، وقد قال الله جل وعلا قولوا آمنا، يعني ما يكفي كون القلب ينطوي على هذا، بل لا بد أن يقوله وينطق به لسانه ويفصح بذلك بما يعني. وقوله كلام مليكنا هنا عام مخصوص يقصد به القرآن، إلا كلام الله جل وعلا صفة، صفة من صفاته من أفراده القرآن التوراة والإنجيل، وأهل السنة يقولون كلام الله قديم، قديم النوع أزلي، لأنها صفة قديمة لا يمكن أن يكون ربنا جل وتقدس في وقت من الأوقات لا يتكلم، فهذا النوع الجنس. أما الأفراد والآحاد فهي تحدث شيئا فشيء حسب إرادة الله جل وعلا، هذا هو الحق الذي يجب اعتقاده. فلهذا أنكر أهل السنة أن يوصف القرآن بأنه قديم، وقد وصفه الله جل وعلا بأنه محدث، محدث ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يعني جديد، محدث هنا جديد وليس مخلوقا كما تقوله المعتزلة وغيرهم من الباطل. فهو أحدث كتاب أنزله الله على خلقه، هو كلامه. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله يكلم من يشاء بأحاديث كثيرة، وكذلك هذا بين في القرآن. وقد أخبر جل وعلا أنه كلم موسى بلا واسطة، فموسى سمع الكلام من الله تعالى وتقدس، كما أن جبريل هو الواسطة بين رب العالمين وبين الرسل، يأتي إليهم بكلام الله يبلغهم كلامه. ومن أنكر كلام الله لزم أن ينكر شرع الله ورسل الله، إن الله ما شرع شرائع ولا أرسل رسل، لأن الشرع يكون بكلامه وأمره ونهيه. وكذلك الرسالة، الرسالة تكون أيضا بأمره وإرساله، الرسول لا بد أن يكون أرسل بشيء ولا بد أن يكون له مرسل. عندنا رسول ورسالة ومرسل، ومرسل إليهم. الرسول يتطلب إذن أربعة أشياء: من يرسله، ورسالة يحملها، ومن يرسل إليهم. فمن أنكر كلام الله ينكر هذا كله، ينكر أن يكون لله شرع، لأنه يلزم من ذلك أن تكون المخلوقات هي التي تشرع وهي التي تخاطب، وهذا من أبطل الباطل وأفجر الفجور. وهذا هو مذهب من الأشاعرة الذين يزعمون أنهم أهل السنة، يقولون إن الله لا يتكلم بالكلام المسموع الذي يشتمل على الحرف والصوت، وإنما كلام الله معنى واحد يقوم بذاته جل وعلا. طيب، من يعرف هذا المعنى؟ ما الذي عرفنا هذا المعنى؟ يقولون أن القرآن فهو عبارة عن كلام الله، والعبارة تحتاج إلى معبر، والمعبر هو الرسول. إذن الرسول يكون أكمل من الله تعالى الله وتقدس. قد يحتجون على هذا بقوله جل وعلا: فإنه لقول رسول كريم. جاء هذا في سورتين من القرآن، سورة الحاقة: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. سورة أخرى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وما صاحبكم مجنون. ولا بد أن يكون في القرآن شيء يتعلق به المبطل، ابتلاء وامتحان، حتى يعلم من مقصوده الحق ومن مراده الباطل، فيتمسك بالعمومات والمتشابهات. ولكن هذه المتشابهات والعمومات إذا أرجعت إلى الواضح الجلي زال الاشتباه نهائيا. الله جل وعلا يقول: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. من الله، يقول: لقد حق القول مني. ويقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ما هو كلام الرسول أو كلام فلان وفلان، كلام الله، ومعلوم أنه يسمعه من المبلغ. فإذن الكلام يجوز أن يضاف إلى من قاله مبلغا مؤديا، ويضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا فهو كلامه. وكل إنسان مثلا ممن له إلمام بالعلم إذا سمع مثلا من يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يقول هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هذا الذي تكلم به هذا مؤدي مبلغ ناشر معلم فقط. إذن الكلام لما أضيف للرسول معناه لأنه مبلغه. ولهذا ذكر في سورة الحاقة الرسول البشري إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. ثم قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. الأمر واضح بين أنه كلام الله، وإنما أضيف إلى الرسول لأنهم يزعمون أنه قول كاهن أو شاعر أو شيطان، فأخبر أنه رسول كريم مرسل من الله يبلغ رسالته، ورسالة الله التي تبلغ هي القرآن. وفي السورة الأخرى أضافه إلى جبريل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. ولو كان قول أحد الرسول لم تنع إضافته للآخر، لما أضافه مرة إلى الرسول البشري ومرة إلى الرسول الملكي دل على أن المقصود التبليغ، وإلا فهو كلام الله جل وعلا. فالمقصود أن الشبهة التي قد يتعلق بها أهل الباطل يجب أن ترجع إلى الأمور الواضحة الجلية تزول. أما كون مثلا من في قلبه زير عنده مرض أو له غرض فلا بد أن يجد الشيء يتعلق به. حتى المثلثة النصارى الذين يدعون ثلاثة قد مثلا يجدون في القرآن شيئا يتشبثون به ويتعلقون به، فهم يقولون القرآن فيه إنا هذا ضمير جمع، وفيه نحن هذا ضمير جمع، وهذا يدل على أنهم جماعة ليس واحد ولا اثنان. مثل هذا يعني كثير في أصحاب الشبه وأصحاب الأهوى يتبعون الأمور المتشابهة. وقد أخبر الله جل وعلا في كتابه أنه أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، تشابهات على بعض الناس وليس على كل. ثم أخبر جل وعلا قال أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني التأويل الذي هو تحريف، تأويل هو تحريف في الواقع، يتبعون ذلك. وقد جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه من القرآن فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم، فاحذروهم. قوله هنا غير مخلوق كلام مليكنا، لأن المخلوق لا يكون صفة للخالق تعالى وتقدس، مع أن أهل الباطل قد يقولون كلام الله بمثل يصفون الكلام لله، يقولون إن الله يتكلم بمعنى أنه يخلق الكلام، وما كذا يقولون إن الله يتكلم يعني يخلق الكلام. أما الأشاعرة فهم يقولون إن الله يتكلم يعني أن كلامه معنى في نفسه. فهل يمكن أن هذا الذي المعنى الذي في النفس يتحدى به؟ فقال أتوا بسورة مثله. إذا كان الذي عبر الرسول البشري فقد جاء بالكلام الذي يمكن يأتي به غيره. ثم هل يمكن أن يقول الله جل وعلا قل إن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا؟ يتحدى الجن والإنس على شيء في نفسه؟ لا أحد يعلمه. المقصود أن هؤلاء الجهلة يجعلون الله بمنزلة الذي لا يستطيع أن يتكلم، تعالى الله وتقدس، فيأتي مثلا رسول فيعرف ما في نفسه فيعبر عما في نفسه ويقول لعباد الله جل وعلا، ثم يعمون عن النصوص الكثيرة بل عن الأمور العقلية الواضحة الجلية تباعا للأهواء، تباعا لنصرة فلان وفلان والمذاهب التي تنتحل. هذه مصيبة في الواقع، مصيبة لا تزال في المسلمين، ولا ينفك منها إلا من تجرد لله جل وعلا وعلم أنه سوف يوقف بين يدي الله ويسأل عن ذلك. ولكن هذا لا يكفي، لابد من هداية الله جل وعلا، أن يهدي الله جل وعلا العبد إلى الحق. فخلاصة أن كلام الله جل وعلا صفة كمال، والله جل وعلا أخبرنا عن أشياء كثيرة، ولهذا أكثر البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد من الاستدلال بذلك، استدل بأمور عامة وبأمور خاصة، استدل بنزول الكتب من عند الله جل وعلا أنه يكلم، استدل بكلامه لموسى وكلامه لآدم وكلامه لمحمد أن كلامه قد يكون خاصا لبعض خلقه، واستدل بكلامه لأهل الموقف فإنه يجمعهم ويحاسبهم هو بنفسه جل وعلا، وكذلك كلامه لأفراد بعض الناس، بل لو ساغ لنا أن نسميها مثلا محاورة بين الله جل وعلا وبين أدنى أهل الجنة منزلة، فقد ثبت في الصحيحين أن موسى عليه السلام سأل ربه من أدنى أهل الجنة منزلة، قال ذاك رجل يكون آخر من يخرج من النار يعني من التوحيد، فيحبس وجهه إليها يعني ما يستطيع صرفه، فيدعو ربه ربي اصرف وجهي عن النار لا أسألك غير هذا، فقد آذاني قشبها ونتنها. يقول الله جل وعلا لعلك أن تسأل غيره، يقول لا وعزتك لا أسألك غير هذا، فيعطي عهوده ومواثيقه أنه لا يسأل غير هذا، فيصرف الله جل وعلا وجهه عن النار، فإذا صرف وجهه عن النار رفع له شجرة خضراء يشاهدها فينظر إليها ويتصبر ولكن لا يصبر، فيسأل يا ربي أوصلني إلى تلك الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها، فيقول الله جل وعلا ألم تعطي عهود بأنك لا تسأل غير ما سألت؟ يقول يا ربي لا تجعلني أشفى خلقي، والله يعذره لأنه يرى شيء لا صبر له عنه. فإذا سأل قال له جل وعلا لعلك أيضا تسأل غير هذا، فيعطي العهود والمواثيق أنه لا يسأل غير هذا، فيوصله إلى تلك الشجرة فيبقى تحتها وقت فيرفع له شجرة أحسن منها، ينظر إليها ثم لا يصبر، ثم يسأل ربه يا ربي أوصلني إلى تلك الشجرة، فيكون مثل ذلك، يقول له ألم تعطي العهود؟ يقول لعلك تسأل إلى غيرها، يقول لا وعزتك لا أسألك غيرها، فيوصل إلى تلك الشجرة، فإذا وصل إليها رأى الجنة، فإذا رأها انفتح الباب فيرى ما في داخلها، وهنا لا يمكن يصبر، قل يا ربي أدخلني الجنة، فيقول جل وعلا: ويلك ابن آدم ما أغدرك، ألم تعطي العهود أنك ما تسأل غير ما سألت؟ فيقول: يا رب لا تجعلني أشرك خلقك. فيقول الله جل وعلا: هل ترضى أن تكون لك الدنيا منذ خلقت إلى أن فنيت؟ فيقول: أتسخر بي وأنت رب العالمين؟ هنا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا: مما تضحك؟ قال: من ضحك رب العالمين، فإنه إذا قال له ذلك ضحك وقال: لا لا أسخر بك، ولكني على كل شيء قدير. ثم يقول لك ذلك وعشرة أمثاله معه. هذا هو أدنى أهل الجنة منزلة. فقال: ومن أعلاهم؟ فقال: ذلك الذي أردت، قرست كرامتهم بيدي، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. أعلى الجنة ما نعرف كيف، ما الذي لهم، شيء لا يتصوره، لأنه ما هو معقول ولا معروف. المقصود كلام الله مع هذا الرجل، وكذلك كلامه في الموقف، والأدلة على هذا أكثر من تحصى. فقل: بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. دان الأتقياء الذي اتقى ربه، والتقوى هي فعل الطاعة واجتناب المحذور الذي يكون فيه العذاب، وهي من الكلمات الجامعة التي تجمع الخير كله. أما أفصحوا يعني أنهم أبانوا عن اعتقادهم وجهروا به ولم يستخفوا به، لأنهم لا يخافون إلا الله جل وعلا، فهم يدعون إلى هذا مبينين له، مخبرين بأن النجاة فيه، وأن من لم يسلكه أنه معذب، والله أمرهم بذلك، أمرهم أن يكونوا مفصحين به، داعين إليه، مستمسكين به. يقول جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد من التحلي بهذه الأمور الأربعة: أن يؤمن ويعمل الصالح، وأن يدعو إلى الحق، وأن يصبر على الأذى فيه، لأن الله جل وعلا يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. مع التحذير من البدع والمخالفات كما سبق. وقوله: ولا تقل في القرآن بالوقف قائلا، ولا تكو في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. الوقف يعني الذي يقف، يقول: لا أقول لا مخلوق ولا غير مخلوق. هؤلاء جهمية، لأن الواجب الجزم بالحق وللصح فيه. هذا بين أن هذا أتباع لجهم، ولكن الجهمية أقسام: جهمية خلص، وهم الذين يفصحون بالقول بأنه مخلوق، وجهمية ليسوا بخلص، وهم الواقفة المتحيرة الذين يقولون: لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، نقف، لأن الحق إذا وضح وبان يجب أن يسلك وأن يفاه به وينشر وعلم الناس. وقوله: وأسجحوا، في بعض النسخ وأسمحوا بالميل، وكلاهما متقارب المعنى. فأسجحوا معنى أنهم ساروا في هذا الأمر وتتابعوا عليه، وكذلك أسمحوا أنهم انقادوا له و انساقوا فيه ودعوا إليه. وقوله: ولا تقل القرآن خلق قراءته فإن كلام الله باللفظ يوضح. يعني هذه مسألة أخرى وهي القراءة، قراءة القارئ، قراءة مثلا هذه فيها اشتباه وفيها التباس. وقد جاء عن الإمام أحمد أنه قال: من قال قراءتي للقرآن مخلوقة فهو جهمي، ومن قال غير مخلوقة فهو مبتدع ضال. والسبب في هذا أن القراءة قراءة، أنها مصدر، والمصدر يطلق على المتلفظ به، المنطوق به، المقروء، ويطلق على الحركة، حركة اللسان والشفتين. فحركة اللسان والشفتين هذا مخلوق، فعل الإنسان، ولكن ما يتلفظ به ويقرأه هذا كلام الله. الأمور المبهمة المجملة لا يجوز أن تطلق هكذا، إما أن تبين وتوضح أو لا تدخل فيها في شيء. وهذه مسألة خفيت على كثير من العلماء حتى صار فيها فتن، فيها كلام كثير، امتحن البخاري بسببها، كذلك غيره. وكثير من الذين مثلا قاموا على البخاري وغيره لم يفهموا كلام الإمام أحمد، إنه قال: من قال قراءتي القرآن مخلوقة فهو جهمي، ومن قال غير مخلوقة فهو بدعي. بل غيرهم، حتى قال الإمام ابن قتيبة رحمه الله، عالم الكبير الذي يقال إنه هو أديب أهل السنة، كما أن الجاحظ أديب المعتزلة، قال: ما أظن هذا الكلام يصح عن الإمام أحمد، لكن الاستبعاد في هذا، وإلا فهو صح عن الإمام أحمد صحيح. وهذا معناه أن هذا فيه التباس وفيه اشتباه. فالأمور المنتبشة في صفات الله جل وعلا لا يجوز أن تطلق هكذا، إما أن توضح وتبين أو لا يقولها الإنسان. فلا تقل قراءتي في القرآن مخلوقة، لأن هذا يصدق على القراءة التي هي المقروء، يصدق على المقروء المتلفظ به، ويصدق على حركة الإنسان نفسه. فالإنسان وحركاته مخلوق، مخلوق لله جل وعلا، ولكن القراءة التي يتلفظ بها ويقرأها هو كلام الله. وذلك أن كلام الله جل وعلا حيثما تصرف فهو كلامه، يعني كتابة وقراءة وحفظا وغير ذلك هو كلام الله. وكلام الله جل وعلا القرآن الذي هو 114 سورة، بدأ بالفاتحة وختم بالناس، قد حفظ حفظا متقنا، أخذته الأمة عموما حفظا وكتابة، فأصبح هذا من حفظ الله جل وعلا، لأن الله تولى حفظه، وأصبح الناس لا يستطيعون أن يغيروا فيه ويبدلوا، كما يتصور الآن الأمريكان وغيرهم من قادة الكفر أنهم سوف يوجدون قرآن للمسلمين يكون مخلوط أمشاج بالحق والباطل حتى يضلوا. هذا ليس بإمكانهم. أي إنسان يضع في القرآن لفظة زائدة أو يأخذ منه لفظة، فإن الصبيان الذين يقرؤون في الكتاتيب وفي الحلقات يردون عليه، فضلا عن الأمة عموما والكتابة والسنة. فالله هو الذي تولى حفظ القرآن، وكذلك تولى حفظ ما يكون فيه حفظ القرآن من سنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.